أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بالنسبة إلى ما وصلنا إليه، نحن بعد أن أنهينا المرحلة الأولى شرعنا بالكلام على مطالب المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، وذكرنا أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة الشروع بالقضايا الفلسفية من السنخ والقسم الثاني التي ذكرها العلامة الطبطبائي في المدخل، حيث ذكر العلامة في مدخل كتاب النهاية أن المسائل على قسمين. القسم الأول من المسائل ما كان المحمول فيها مساويا للموضوع، والقسم الثاني من المسائل هي المسائل المرددة المحمول، وهي في الحقيقة المسائل التقسيمية للوجود. في هذه المرحلة هو شروع بالمسائل التقسيمية في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، على أنه سنذكر في إشارات المسألة في ختام هذا الفصل أن هناك من استشكل، وننظر في هذا الإشكال، من استشكل في كون هذه القسمة قسمة حقيقية، باعتبار أن الرابط ليس من سنخ الوجود كما ذكر بعضهم، وهو الظاهر من كلام صدر المتألهين في الأسفار، حيث قال أن إطلاق الوجود على الرابط من الاشتراك اللفظي، ووافقه على ذلك الحكيم المؤسس أغا علي مدرس الزنوزي، وطبعا عارضه مولى هذا السبزواري أيضا في حاشيته على الأسفار وغيره في غيره. ولكن هناك بحث أنه إذا كان الرابط ليس من سنخ الوجود، وبالتالي لا يمكن أن نقول قسمة الوجود إلى المستقل والرابط هي قسمة حقيقية، بل قسمة بتجوز ما. وإذا كان الأمر كذلك، فقولنا الوجود إما مستقل وإما رابط ليست مسألة فلسفية، على هذا البحث الذي سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، وهو معركة آراء إنصاف. ولكن نحن وصلنا في العام الدراسي، في ختام العام الدراسي الماضي، إلى الأدلة على المدعى، وقلنا أن كل فصل من الفصول، كل مسألة من المسائل، فقد جرت العادة على أولا تحرير محل النزاع فيها، ثانيا ذكر المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، ثالثا بيان الأدلة على المدعى، رابعا دفع حجج الخصوم، وخامسا في الفروع والإشارات. طبعا بعض الفصول فيها فروع فلتذكر، وبعض الفصول ليس فيها فروع فنأتي بفروع وإشارات من الخارج. بينا في ختام الدرس السابق الأدلة على المدعى، وقلنا ما خلاصته، أن الإثبات الوجود الرابط أقيم عليه نوعين من الأدلة. النوع الأول من الأدلة هو إثبات الوجود الرابط بمعنى الرابط المعلول، وهذا ما تم بحثه في مباحث العلة والمعلول، وهناك سيأتي البحث. والمدعى هناك كما سيأتي أن نظام الحكمة المتعالية، نظام الفلسفي لصدر الدين الشيرازي، يقول بأن الرابط، لأن المعلول بالنسبة إلى علته التامة المفيضة لوجوده، نسبته إليها نسبة ربطية، والمعلول نحو وجوده ربطي، يعني هو وجود في غيره، ليس لا نفسية له أصلا. وأقيم على ذلك أدلة، أقيم على ذلك أدلة سيأتي في محله. ولكن هناك نوع آخر من الأدلة التي أقيمت على الوجود الرابط، لا بمعنى الوجود الرابط المعلول، بل بمعنى الوجود الرابط الذي هو محكي النسبة في القضية الحملية الموجبة الصادقة. وقلنا أن هذا هو الدليل الذي ذكره العلامة الطبطبائي في هذه المرحلة، وكذلك في بداية الحكمة. اعتمد العلامة الذي كما يذكر في الكلمات بأن هذا الدليل هو من إبداعات العلامة ومن الإبداعات المذكورة في كتاب البداية أو في مصنفات العلامة كما نجد في حاشيته على الكفاية أيضا، أنه ابتكر دليلا لإثبات الوجود الرابط وأن هناك ربط وجودي وحرف وجودي هو محكي النسبة الحكمية. طبعا محكي النسبة الحكمية في القضايا الموجبة، لأن السلب لا نسبة حكمية فيه، لأن السلب هو سلب الحكم، وكذلك في الموجب، وكذلك في الهلية المركبة، لأن الهلية البسيطة ليست ثبوت شيء لشيء كي يكون هناك ربط بين الثابت والمثبت له، وإنما هناك ثبوت الشيء كما مر في رد إشكالات الشيخ الإشراق في الفصل الأول من أو في الفصل الثاني من المرحلة الأولى. فلا بد أن تكون الهلية مركبة ولا بد أن تكون موجبة حتى يتم محل كلامي واستدلال العلامة، وكذلك لا بد أن تكون صادقة، لأننا نحن نبتغي من الربط، من إثبات الرابط إثباته في الخارج، فالقضية الكاذبة وإن تحققت فيها نسبة حكمية كقولك مثلا المثلث جمع زواياه 190 درجة، يوجد ربط هنا، ولكن الربط لا محكي له لكذب القضية، فيشترط الصدق في محل الكلام، لأننا نبتغي من الصدق التوصل إلى الواقع الخارجي لإثبات الربط في الخارج. وبالتالي العلامة الطباطبائي يقول هكذا: خلاصة دليل العلامة وصفوة دليل العلامة هو هذا، أنه يوجد لدينا هذه القضية الهلية المركبة الموجبة الصادقة، يوجد موضوع فيها ومحول ونسبة حكمية، هذا مما لا شك فيه، أن هناك نسبة بين الموضوع والمحمول على مستوى الحكاية، لأن لا نتكلم على مستوى المحكي، وصدق هذه القضية يعني أن لها مطابق تحكيه، فلا بد أن يكون المطابق عين المطابق، وإلا لازمت الصفصطة وإلا لازمت محاذير كثيرة. انتقل بعد ذلك العلامة ليقول: فلا بد أن يكون لكل جزء من أجزاء القضية محكي في الخارج، يعني لا بد أن تصدق القضية في عقد الحمل وفي عقد يعني في عقد حملها، لا بد أن تكون لها مطابق في عالم اتصافها في الخارج. فقال: فإذا كان للموضوع مطابق وللمحمول مطابق، فلا بد أن يكون هناك مطابق للنسبة الحكمية وهو الربط. هذا كلام العلامة ونحن فصلنا كلام، ولكن هناك لابد من ذكر نقطتين. النقطة الأولى هي أن هذا الدليل وإن شاع على الألسن بأنه من مبتكرات العلامة، إلا أنه في الحقيقة له جذور ترجع إلى الحكيم المؤسس أغا علي مدرس الزنوسي، بل له جذور أيضا ترجع إلى كلام أستاذ العلامة وهو الشيخ الأصفهاني أستاذ العلامة في الأصول، فنحن نجد هذا الكلام موجودا عنده، ولعل الذي ذكره الحكيم المؤسس من الاستدلال على المطلب انتقل إلى المحقق الأصفهاني، والمحقق الأصفهاني نقله للعلامة الطبطبائي بواسطة أستاذ الأصفهاني الذي هو تلميذ الحكيم المؤسس الإصطهباناتي. هناك الإصطهباناتي، الشيخ الإصطهباناتي هو أستاذ الشيخ الأصفهاني وهو تلميذ الحكيم المؤسس. إذا راجعنا كلمات أغا علي مدرس الزنوزي الحكيم المؤسس، نجد أنه ذكر كلاما قريبا من كلام العلامة الطباطبائي في إثباته وجود الرابط من طريق القضية والحمل، فالظاهر أن كلامه هو الذي انتقل إلى العلامة الطباطبائي. فهناك شك لا أقل في ادعاء أن هذا الدليل هو من مبتكرات العلامة، ومن إبداعات العلم. نعم. في يعني حتى نحن ذكرنا في الدرس في الدروس الماضية أن الأدلة على وجود الرابط من طريق القضية والحمل لها تصويرات متعددة. تصوير من التصويرات ما ذكره العلامة. الحد الأوسط في كلام العلامة هو أن صدق القضية يقتضي أن يكون لكل جزء من أجزاء الحكاية مطابق، فللنسبة مطابق. هذا الحد الأوسط. الحد الأوسط في كلام في كلام مثلا الشيخ الجواد الآملي مثلا، لديه بعض العبارات في هذا المجال، وكذلك الملهد السبزواري، يتمسكون بالصدق، وهو يرجع لكلام العلامة ولكن بيانهم آخر. يقولون لو لم يكن الرابط متحققا في الخارج لما كان هناك معنى للصدق، لأن الصدق يقتضي أن يكون هناك غير المحمول والموضوع في الخارج، هو الذي صحح المطابقة للقضية، لأننا نحن في القضية نخبر لا عن الموضوع على حدة ولا عن المحمول على حدة، نخبر خبرا غير المحمول والموضوع، نخبر خبرا صدقه يعني مطابقة الحكاية لما في الواقع، لا المطابقة لمحمول على حدة وللموضوع على حدة، بل لابد من خارج هو ما به الاتحاد بين الموضوع والمحمول. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأغا علي مدرس، فأيضا له كلام ولكن ببيان أنه لولا وجود الرابط لما تحقق حمل، لأن مناط الحمل هو الاتحاد في الوجود، فلا بد من وجود، هكذا يقول، فلا بد من وجود حيثية الاتحاد في نفس الأمر غير حيثية الموضوع والمحمول، وإلا لما تحقق إخبار ولا حمل أصلا. اتحاد، حيثية الاتحاد بين الموضوع والمحمول هي غير حيثية الموضوع على حدة وغير حيثية المحمول على حدة. ما هو كلهم يرجعون إلى نفس الحدة اللي أنا أريد أن أقولها، إنه هي تكاد تكون تصويرات متعددة، ولذلك قلت كلام العلامة يكاد أن يكون قد أتى من كلام أغا علي مدرس، وإن كان أغا علي مدرس ذكر أنه هو لأن الاتحاد، لأن شرط الإخبار هو وجود القضية، وجود محكية القضية في الخارج، وجود محكية القضية في الخارج مبتنى على الاتحاد في الوجود، وحيثية الاتحاد غير حيثية الطرفين بهذا المعنى. هذا ما ذكروه فعلا، هذا ما ذكر. ولكن نحن ختمنا البحث في السنة الماضية حول أنه إلى أي مدى يسلم ما ذكره العلامة الطباطبائي من الدليل على هذا المدعى. تعرض كلام العلامة الطباطبائي إلى كثير من الإشكالات. نحن طبعا قد نأتي بثلاثة أربعة خمسة إشكالات طرحها من أتى بعد العلامة، لأننا لا نجد في الحقيقة من تعرض لهذا الدليل بما هو هذا الدليل إلا من أتى بعد العلامة، لأن العلامة هو من وضعه بهذا النحو من الاستقلال. يعني هذا الدليل تعرض مثل شيخ الفياضي، مثل شيخ المصباح، إلى إشكالات نحن إذا جمعناها قد تصل إلى أربعة خمسة إشكالات متعددة على دليل العلامة. سنجد إن شاء الله بأن بعض هذه الإشكالات تام وبعض هذه الإشكالات غير تام، ولكن عمدة الإشكالات كما سنجدها تنصب على قضية أن مدعى العلامة أو دليل العلامة أعم من المدعى، مضافا إلى التشكيك بحده الأوسط، وهو أن الصدق يقتضي أن يكون كل جزء من أجزاء القضية متحققا لهما بإزاء في الخارج، فبالتالي هم شكك. وطبعا هذا الكلام، هذا محور التشكيك، هذا في الحقيقة نجده عند الميرداماد، يعني في تبيينه لحقيقة الحمل وعقد الوضع وكيفية نشوء القضية والعلاقة بين عقد الحمل من جهة وظرف الاتصاف خارجا من جهة، ظرف الحمل وظرف الاتصاف. هناك يذكر ميرداماد أن من موارد خلط الذهن بالعين، مغالطة خلط الذهن بالعين، أننا نقرأ الواقع من الذهن ونحاول أن نسري أو نسري أحكام الذهن على الخارج. والحال أنه من الرياضات الفكرية المهمة جدا هي أنه في عين كون القضية صادقة وتحكي عن الخارج، كيف يمكننا أن نحترز عن ما يكون ملتصقا في هذه القضية لأنه في الذهن. يعني القضية في عندما تكون في الذهن لابد من تمييز بعدها الحكائي عن بعد موطنها. أحيانا البعد بعد وعائها بعد موطنها يستشكل علينا الأمر فنجعله أحد أجزاء حكايتها فتقع المغالطة. هنا عمدة الإشكال ترجع إلى الفكرة التي ذكرها ميردامات. يقول ميردامات، يقول تكثير القضية إلى موضوع ومحمول ونسبة، بل ونسبة وحكم على الخلاف، تكثير القضية إلى أجزاء هو من آثار كون القضية في ظرف الحمل لا في ظرف الاتصاف.
من نفس الأخذ الذهني.
نعم، لأنها في الذهن تنقسم في عالم التحليل والتفكيك، وإن في ظرف الاتصاف لا يوجد أجزاء، يوجد شيء واحد والمحمول شأن من شؤون الموضوع. فيقول مثلا ميردامات، أنت قولك الجدار أبيض، ماذا تقصد؟ أنت عندما تقول الجدار أبيض في ظرف الحمل وفي ظرف انعقاد القضية في الذهن، تقول أنا يوجد لدي جدار شيء اسمه موضوع أبيض محمول، ونسبة البياض إلى الجدار أو الأبيضية إلى الجدار هذه نسبة وحكم إلى آخره. فيوجد ثلاثة أمور ويمكن تربيعها وتخميسها، هذا تحليل، هذا تفكيك، لكن أنت في الخارج لا يوجد إلا الجدار نظرت إليه من حيث عروض البياض عليه. يعني في الخارج لا يوجد محمول هو أبيض، التفت، المحمول هو الأبيض لا البياض. نحن لا نقول الجدار بياض، لا، نحن نقول الجدار أبيض. خب الأبيض له ما بإزاء في الخارج غير الجدار، أم أن الأبيض هو الجدار؟ هو الجدار. لذلك يقول ميردامات قولك الجدار أبيض، يعني الجدار هو الجدار منظور إليه من حيث عروض البياض عليه.
يعني حال في الخارج،
يعني المحمول في الحقيقة هو نظر خاص للموضوع بحيثية الخاص. وإلا أنت تقول عندما قلت أبيض، عندما قلت أبيض تقصد الجدار، ولكن نظرت إلى الجدار من حيثية عروض البياض عليه فسمي أبيضا، لا أن هناك أبيض غير الجدار، الأبيض هو ذات الجدار ليس ذاتا أخرى. أنت يوجد لديك ذات في الخارج تنظر إليها من حيث عروض البياض عليها. وبالتالي يقول ميردامات لا يوجد موضوع ومحمول في الخارج، يوجد فقط الموضوع لا يوجد محمول، المحمول هو ذات الموضوع منظور إليه من حيثية أخرى. ولذلك يقول إن ولذلك عمدة الإشكالات، وإن لم يصرح الشيخ الفياضي ولا الشيخ المصباح بكلام ميردامات بل ذكروه كإشكال مستقل، ولكن هو في الحقيقة يرجع إلى تصوير حقيقة الحمل في كلام ميردامات، وأنا سأتي بكلام ميردامات وأبين هذه المسألة إن شاء الله غدا. وهي أن الإشكال الأساسي الذي توجه إلى العلامة الطباطبائي أنك أيها العلامة قد جعلت الحد الأوسط لكلامك هو أن لكل جزء من أجزاء القضية محكي خاص له مطابق، فالمحمول له مطابق والموضوع له مطابق والنسبة لها مطابق، هذه الكبرى هي محل الإشكال. من قال أن كل قضية، من قال أن الصدق مساوق لثبوت الأجزاء؟ هذا هو محل الإشكال. فيعود كلام العلامة غير تام، غير تام. هذا حقيقة المسألة، والمغالطة تكون في الحقيقة هي بسبب خلط أحكام الذهن و ظرف الحمل بظرف الاتصاف. طبعا وذكروا إشكالات أخرى وذكروا تقريبا كما قلت 4 إلى 5 إشكالات، ولكن هذا هو الحقيقة. أصلا نحن نقول إشكال آخر، نحن نقول للعلامة أصلا أنت قبل أن نأتي إلى الرابط أنت تقول أنه لابد لكل جزء من أجزاء القضية أن يكون له ما بإزاء في الخارج. خب ما هو لو في قولك الجدار أبيض، الجدار ما بإزائه في الخارج هو الجدار واضح خارجي، الأبيض ما هو الذي بإزائه؟ ليس البيض بل ذات الجدار محيث بحيثية أخرى. ليس البياض هو الذي بإزاء الأبيض في القضية، حتى تقول البياض بإزاء المحمول والجدار بإزاء الموضوع. أصلا البياض ليس بإزاء المحمول، أنت لم تقل الجدار بياض إلى غيرها كما سنذكر إن شاء الله. نحن في الدرس اللاحق إن شاء الله، هذه كانت فقط مقدمة لمقدمة برزخية بين ما توصلنا إليه في ختام العام الماضي وما سنشرع فيه في هذا العام. نحن توصلنا إلى هذه النقطة، الدرس سيبدأ إن شاء الله غدا في ذكر حجج الخصوم، وفي الحقيقة نحن سنكون معهم في بعض إشكالاتهم يعني، وسنحاول الدفاع عن العلامة قدر المستطاع عن بعض الإشكالات التي طرحت، والحمد لله رب العالمين.